بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع كما سأله جل وعلا أن يوفقنا للقول السديد وأن يكتب لنا ولكم الأجر والعمر المديد.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفضلية.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثي موصولا حول خلق العجب وما اشتمل عليه من يعني أحكام، منها ما جاء ذكره في القرآن وفي السنة من حكم العجب وبيان أصناف الواقعين في هذا الخلق، وكذلك ذكرنا مجموعة من الأحكام المتعلقة في هذا ضمن هذه السلسلة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب والتنبيه على بعض الأخلاق السيئة، بعدما طفنا تطوافة وأريضة وواسعة حول الأخلاق الحسنة والطيبة. بالمناسبة، لو أردنا أن نذكر بعض الصور العجب التي ابتلي بها كثير من الناس لوجدناها تختلف حقيقة باختلاف الحال. يعني هناك من يعجب مثلا بالمال مثلا والغنى وسعة الرزق ويصاب بالعجب، هناك من يعجب بالجاه والمنصب مثلا، هناك من يعجب بالعلم، يعني أحيانا بعض الناس يعجب بعلمه ويتعالى على خلق الله، هناك من يعجب بجمال الصورة مثلا حسن المظهر، هناك من يعجب بالعقل والذكاء مثلا، وهناك من يعجب بالعبادة والطاعة. أحيانا يدخل الشيطان على الناس من هذا الباب فيرى بأنه فوق الناس لأنه كثير العبادة والطاعة. هناك من يعجب بكثرة مثلا الأبناء، هناك من يعجب بمثلا يعني ما لديه من أرزاق وغير ذلك حقيقة من حتى بعض الناس يعجب ب قوته البدنية وشجاعته مثلا وإقدامه. هذه تقريبا يمكن أهم الأسباب التي تقود أو صور العجب اللي حاصلة عند أغلب الناس. لكن عموما علامات العجب تظهر، يعني أحيانا ليس كل صاحب منصب أو مال أو جاه أو ذكاء أو علم أو شيء من هذه الأمور يعني بالضرورة أن يكون معجب. غير صحيح، الإعجاب هو مرض والعياذ بالله. كثير من الأغنياء، كثير من أصحاب المناصب، كثير من العباد، كثير من الذين جمل الله صورتهم عندهم من التواضع الشيء العظيم. ولذلك علامات العجب تظهر بتزكية النفس مثلا، دائما الإنسان يثني على نفسه ويمتدح نفسه ويرفع من شأنها. كذلك علامات العجب تظهر في رد الحق وعدم قبول الحق والترفع مثلا عن الحق. كذلك من علامات العجب احتقار الناس مثلا، دائما يزدر الناس، يحتقر الناس، يغتاب الناس، ينبز الناس بألقاب. كذلك التبختر والاختيال في المشي وفي الكلام وفي أيضا المباهاة مثلا أو التباهي، التفاخر أيضا، تعمد التقليل من الآخرين مثلا، يحاول تقزيم الآخرين، استنقاص الآخرين، أيضا عدم سماع النصيحة، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا والعياذ بالله علامة على العجب الساكن في نفسه، وغير ذلك من الصور أو العلامات التي فعلا هي علامة فارقة لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة، فمن شكرها وحمد الله هذا لا شك بأنه بريء من العجب، ومن تعالى وتفاخر ويعني رفض الحق ورفض النصيحة هذا مصاب بهذه البلية. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا، وأن يرزقنا أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق لا يوفقنا إليها إلا هو، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ: أنا كبير بالعمر، ويقول عند الركوع والسجود يقول أجد يقول ألم في الظهر، فهل يجوز أن أصلي على كرسي؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الفريضة يجب على المصلي أن يقوم فيها إذا كان مستطيعا قادرا، وذلك لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك أخي الفاضل، إذا كنت عاجزا عن القيام أو تستطيع لكن بمشقة شديدة لا تستطيع الاستمرار في الصلاة هكذا، نعم تصلي على كرسي. أما إذا كنت تستطيع الوقوف مع حمل عصا تتك عليها فتفعل هذا، بارك الله فيك، ولا تلجأ إلى الجلوس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: أصلي سنة الفجر في المنزل، فماذا أفعل إذا دخلت المسجد؟ هل أصلي تحية المسجد أم أجلس مباشرة وأقرأ القرآن؟
الحمد لله، بالنسبة لك إذا صليت سنة الفجر القبلية في البيت وذهبت إلى المسجد وأردت الجلوس لا تجلس حتى تصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى لو كنت صليت في بيتك سنة الفجر القبلية. أما إذا دخلت والصلاة قائمة أو أوشكت على القيام مثلا الإقامة، فتنتظر إذا كان دقيقة نصف دقيقة لا تجلس، وإنما تنتظر حتى يقيم ثم تدخل معهم، وتكون بهذا قد حصلت السنة القبلية في البيت.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بأذكار أو الدعاء، يقول في أذكار الصباح والمساء، يقول هل ألتزم بالعدد الوارد في كل ذكر أم يكفي أن أقول كل ذكر مرة واحدة؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بقول واحد، وإنما وردت في مناسبات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أصبحت فقل كذا واجعلها في كذا، فيكون بمجموعها تسمى أذكار صباح وأذكار مساء، وتلتزم بألفاظها وأيضا بأعدادها. يعني مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ثلاث مرات تلتزمها، ما تقولها مرة واحدة لأن يفوت عليك الأجر. مثلا اللهم يسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم يسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمر روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي، هذه مرة واحد ما تكررها، وهكذا تنظر في الأعداد والألفاظ، أيضا تلتزم الألفاظ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بيتي بعيد عن المسجد ويقول أذهب بالسيارة، هل يجوز أن أصلي في المنزل؟
الحمد لله، تجب صلاة الجماعة على الذكر البالغ إذا هو سمع النداء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والمقصود بالنداء المجرد وليس السماعات، يعني بمعنى المؤذن لو أذن على سطح المسجد هل تسمعه أنت في بيتك؟ إذا قلت لي لا لأنه بعيد ما تجب عليك، لكن ما دام أن الله عز وجل من عليك بالسيارة وسيلة نقل فلا لا يعني تترك المسجد ولا يعني تتساهل في هذا، لكن إن حصل تأخرت أو شيء لا حرج عليك في ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، أو تسأل تقول علي قضاء من رمضان وتقول الآن لم أنتهي منه وقد صمت تقول 6 من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء، هل علي شيء في ذلك؟
الحمد لله عليك القضاء الآن، كان الواجب عليك أن تقدم القضاء خاصة على 6 من شوال، أما عرفة فيوم يفوت لكن وهو ليس تبع لرمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه، الضمير يعود إلى رمضان ب6 من شوال، فكان الواجب أن تبادري إلى القضاء، لكن عموما صلى تعالى تقبل منك الآن تقومين وتقضين هذه الأيام لأن ذمتك مشغولة والله تعالى يطالبك بهذه الأيام.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. تقول هل يجوز أن أطلب من زوجي ذهبا للعلم أنه مقتدر؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة الحقوق المالية التي لها على الزوج أولا المهر المقدم والمؤخر، ثانيا النفقة على ما يعني يناسبها من أحوالها النفقة، ومن النفقة يعني الطعام والشراب واللباس والسكن، هذا كله يجب على الزوج أن يوفرها للزوج، كذلك ما يتعلق بمسألة التداوي العلاج، وهذه في مسألة خلافية، لكن أيضا الزوج يعني يداوي زوجته مثلا. وأما قضية أنه الآن تطلبين منه ذهبا أطلبي، لكن هل يلزمه؟ لا، ما تلزمين بها، وإنما هذا راجع إلى الزوج، إذا رأى مثلا يعني يهديك ذهب مثلا أو شيء من هذا القبيل لا حرج، أما أنك تلزمين لا، هذا غير داخل في المهر، هذه هدايا وهذه أشياء يعني من الهبات وتفضل فيها الزوج على امرأته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يعتبر الوسواس القهري مانعا للزواج إن وجد في المرأة مع العلم بأنها ذات خلق ودين؟
الحمد لله، الوسواس القهري نعم مرض، مرض يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع ويمنع استقرار الحياة الزوجية بالوصف الذي نعرفه عن الوسواس القهري، ولذلك تعالج وتتداوى وبعدين يعني ممكن تتقدم لخطبة المرأة، هذا الذي أنصحك به، لأن غالبا كان مبتلا بالوسواس القهري يعني مشروع الزواج فشل ما استمر، فلذلك تنتظر حتى تشفى أو على أقل تقدير يخف هذا الوسواس.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضيلة الشيخ أنا لا أحفظ الأدعية الواردة في السنة، فيقول هل يجوز في ركعة الوتر أن أقرأ الأدعية من ورقة مكتوب فيها الدعاء؟
الحمد لله، أنا لا أنصحك بهذا، لأن هذا سيشغلك عن حقيقة الدعاء، وسيشغلك أيضا عن صلاتك. والدعاء في قنوت الوتر مستحب، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يدعو دائما في الوتر. ولذلك يا أخي الفاضل، أنا أنصحك إذا لا تحفظ شيء أن تقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني. هل هذه صعبة؟ ما أعتقد أنها صعبة. قل هذا، بارك الله فيك، إذا كنت ما تحفظ اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، ما تحفظ، قل اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، اللهم ارحم والدي، اللهم احفظ أولادي وزوجتي مثلا. بارك الله فيك،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لماذا وجد الاختلاف في بين المذاهب الأربعة، علما بأن جميع هذه المذاهب تتبع الكتاب والسنة؟
الحمد لله، الجواب على هذا السؤال يحتاج حلقة كاملة بالمناسبة، لكنني أوجز بالتالي. أولا، ليس كل ما بين المذاهب الأربعة يعني من مسائل هي محل خلاف، بل المتفق عليه بينهم أكثر من مسائل خلافية. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن الله عز وجل يعني خلق الخلق وفرق بينهم في الإدراك وفي العقول وفي الفهوم، هذا خلق الله عز وجل. المسألة الثالثة، بالنسبة للخلاف الذي بين الفقهاء، هذا خلاف الفروع، سببه يعني مجموعة أسباب، منها مثلا عدم وصول الحديث إلى العالم، منها اعتقاد أن الحديث لا يصح، منها اعتقاد أن الحديث منسوخ، منها اعتقاد أن الحديث مثلا دلالة اللفظ فيه على معنى يعني هو وجه في لغة العرب مثلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فله أجر واحد. ولذلك ينبغي أن تتسع صدورنا، لأن هذا من الأمر المحمود. ولذلك العلماء ما يتقصدون الخلاف، لكن ينشأ الخلاف بهذه الطريقة، مثل ما حصل لعمر وعمار في مسألة التيمم، وحصل لجمع من الصحابة، اختلفوا الصحابة اختلفوا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما لامهم ولا غضب عليهم ولا تغيظ عليهم، وإنما أقرهم، لأن هذا مما تختلف فيه المدارك. والقرآن والسنة هما المصدران الذي يرجع إليهما العالم، لكن هناك مصادر أخرى مثل الإجماع والقياس الصحيح، وهناك أدلة مختلف فيها أيضا، يعني مثلا العرف والاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي مثلا، هذه كلها أدلة مختلفة، وقول يعني أهل المدينة، هذه كلها مسائل مهمة جدا، ينبغي لمن أراد أن يعني يتوسع في هذا الباب، مسألة ما يتعلق بالخلاف العالي، أن يفهم هذه المسائل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا حضر الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم العطور التي بها نسبة من الكحول، وهل يجوز استخدامها؟
الحمد لله، تختلف الكحول من حيث الحكم باختلاف حجمها، فإذا كانت الكحول نسبتها عالية ويعني ما تذوب داخل هذه المادة ولا تستهلكها المادة، فهذه محرمة. وأما إذا كانت نسبة الكحول قليلة جدا وتستهلك داخل المادة أو العين هذه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز، والذي يظهر أنها إذا استهلكت ولم يبق لها أثر ولا طعم ولا رائحة فتكون طاهرة، تكون هذه العين طاهرة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في حال كان، يقول هناك خلاف بين زوجتي وأمي بشكل دائم، فيقول كيف أتصرف في هذه الحال؟
الحمد لله، أولا يجب على زوجتك أن تحسن علاقتها بأمك، هذا الأمر الأول، وأن تقيمها مقام والدتها، وذلك بالتحبب إليها والتلطف معها وبمساعدتها وبإعطائها قيمتها وقدرها، هذا الواجب. إلا إذا كانت الأم ظالمة مثلا، معتدية، لا يرضيها شيء مثلا، أو تؤذي هذه الفتاة، فهذا أمر آخر. فلذلك أخي الفاضل، يعني لابد لزوجتك أن تفهم بأن هذه والدتك التي لا يمكن أبدا أن تتخلى عنها، ويجب أن تحفظ لها قيمتها وأن تبرها وأن تساعدك هي على برها، على بر هذه الوالدة. وأما إذا كانت الوالدة فيها يعني اعتداء وظلم وتجاوز على هذه الفتاة من غير سبب، فحقيقة الحل الناجع والحل الذي فعلا يجعل الأمور تهدأ أنك تخرج بزوجتك إلى منزل جديد تستقل به، هذه إذا كانت الأم هي الظالمة وهي المعتدية. أما إذا كانت زوجتك تنافس والدتك مثلا، تنافس والدتك ولا تحترمها، لا شك بأنها مخطئة، وتتوب إلى الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باحترام الكبير في السن الأجنبي الذي ما نعرفه، كيف بوالدة الزوج؟ أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو مريم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم.
الله يحييك. عفوا، عندي سؤال بخصوص شباب، أطلع إجازة أسبوع 7 أيام،
نعم،
رحلة سياحية، بخصوص الصلاة الله يسلمك.
نعم.
الصلاة كيف أقصر وأجمع، أو كيف يكون ترتيبها يعني؟
إن شاء الله. وهذا يعني سفر.
سفر، نعم نعم، خلال السفر 7 أيام بدولة أجنبية بسياحة.
إن شاء الله. جزاك الله خير مريم، تسمع إن شاء الله الرد. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
مرحبا وسهلا. طال عمرك، عندنا سؤال لقضية الشيخ.
نعم.
سؤالي هو، إذا صار خلاف بين الزوج والزوجة، والزوجة ما مقصرة في أمور البيت من الطباخ والطباخ وشوف عيالها، لكن خلال هالفترة الخلاف بينهم هي تظهر على كيف تظهر، تبغى تبرع، ترد عقب نص الليل، هاجرة غرفة الزوجية، ويوم يفتحها في الموضوع عشان يشوف شو المشكلة، قالت له والله أنا مرتاح على هالوضع، إذا أنت عندك شيء توجه للمحكمة، أنا وحدة مرتاح. إن تطلع تبات برع البيت، تطلع بدون إذن، تسير وترد وما بحاسب حساب حق هذا، لكن كواجبات زوجة تجاه بيتها وعيالها ما مقصر
إن شاء الله.
هل هي على 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 صواب يعني؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك، تسمع إن شاء الله الرد. نجي فاضل شيخ سؤال مريم، يقول سافر لمدة أسبوع، يقول رحلة للتنزه، فيقول بالنسبة للصلاة هل يجوز للجمع والقصر خلال هذه المدة؟
الحمد لله، الجواب نعم، يجوز. في الراجح من أقوال أهل العلم أنك تقصر في هذه المدة، وإذا احتجت إلى الجمع تجمع، لأن مسألة القصر في السفر من حيث المدة مسألة فيها خلاف طويل، لكن الذي يظهر والله أعلم جواز ذلك خلال مدة الأسبوع.
جزاك الله خير شيخ عبد الله، يريد منكم نصيحة وتوجيه وبيان حكم بالنسبة ل، يقول خلاف، حصل خلاف بين رجل وزوجته، والزوجة يقول ليست مقصرة مع واجباتها المنزلية سواء تجاه الأبناء أو غيرهم، فيقول لكنها في فترة الخلاف تخرج من المنزل من غير إذن الزوج وتبات خارج المنزل يعني تهجر غرفة الزوجية، وتقول للزوج إذا يعني أردت شيئا اذهب إلى المحكمة. فيقول ما حكم هذه الزوجة؟
الحمد لله، يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف. ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول جل وعلا: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذه النصوص اللي أنا تعمدت يعني أوردها وأقرأها حتى نفهم بأن الحياة الزوجية ليست لعب وليست مسألة هكذا يعني قائمة على قبول ورفض أو أشياء ذوقية أو كذا، لا، هذه حياة الله عز وجل جعل فيها من الأحكام الشيء الذي يدل على أهميتها، وليست القضية والله بمجرد أنا مسألة مزاجية، والله إذا رأيت كذا فعلته وإذا لم أرى كذا لم أفعله. هذا كلام يعني يدل على رقة في الدين، وخروج المرأة من بيتها من دون إذن زوجها هذه حقيقة معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك أي امرأة تخرج من بيتها من دون سبب مسوق ومبرر ولا تستأذن الزوج، هذه مرتكبة لذنب عظيم، لذنب عظيم. ما قيمة الزوج إذا كانت الزوجة تخرج من دون إذنه؟ والله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقد تقول المرأة: لا، الزوج كذا مقصط. هناك لابد حتى في مثل هذه الظروف هناك تصرفات ما ينبغي أن يعني تحطم مثل هذه تحطم مثل هذه القيم وهذه القيود. يعني إذا كان الزوج عنده تصرفات معينة يعني أروح أنا أعالج الغلط بالغلط والخطأ بالخطأ مثلا، يعني هل هذا يجوز؟ هذا محرم في شرع الله عز وجل. ولذلك الزوجة تأثم بخروجها من بيت زوجها ما لم يأذن لها، ويجب عليها أن تعالج مشاكلها في حدود بيت زوجها، وأن تذكر زوجها بالله وتخوف زوجها بالله. وقضية التساهل في حل عقد الزوجية من الطرفين هذا حقيقة يدل على رقة في الدين وضعف في العقل. هذا عقد الله عز وجل قال: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتساهل الرجل بالطلاق وتساهل المرأة بقول اذهب المحكمة هذا يدل على عدم اهتمام بهذه الحياة وعدم تقدير لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان. وما يحصل في الحياة الزوجية من مشاكل ومن مصائب ومن خلافات طبيعي جدا، هذه بيت النبي عليه الصلاة والسلام ما خلى من هذه الخلافات. وبعدين هذه كلها كفارات ورفع الدرجات وعلو منازل، كل ما يتعرض له الإنسان من ابتلاءات في هذه الدنيا هي في ميزان حسناته عند الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح أخواتي بأن يتقين الله ولا يتساهلن في هدم بيت الزوجية ولا كسر هذه الحياة التي هي نعمة من نعم الله. وكل المنغصات التي تمر على الحياة تذوب مع الصبر والحلم احتساب الأجر. صلى الله تعالى يجمع بينكم على خير.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: عندي حول معين أجعله لزكاة راتبي يوم في السنة، لكن يقول في أحد الأشهر يقول بعت عقار لي ويقول دخل علي هذا المبلغ الكبير، فهل يجوز أن أجعل له حول مستقل؟
الحمد لله، بالنسبة للمال المستجد هذا اللي دخل عليك نعم تجعل له حول جديد، أما المال الذي هو نماء عن الأصل فحوله حول أصله لكن حقيقة أنا أنصح الأخ بأن يجعل له حولا واحدا حتى لا تختلط عليه الأمور، فيكون الذي زكاه في وقته زكاه والذي لم يعني لم يحل عليه الحول يكون قد قدم زكاته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن يصلي صلاة سنة الظهر القبلية بعد صلاة الظهر؟ يقول إذا دخلت المسجد متأخرا، ويقول إذا صليتها بعد صلاة الظهر هل تكون قضاء أم أداء؟
الحمد لله، بالنسبة لسنة الفجر القبلية تنتهي
الظهر شيخ،
سنة الظهر القبلية،
الظهر القبلي يريد أن يصليها بعد صلاة الظهر لأنه دخل متأخرا، وهل يصليها قضاء أم أداء؟
نعم، بالنسبة لسنة الظهر القبلية إذا فاتته قضاها بعد الظهر، لأن ما تكون قبلية في مثل هذه الحال، فلذلك قلنا بعدية يعني ستكون قضاء، ولذلك يقضيها بعد الصلاة تكون قضاء. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، فدل على أن السنن الرواتب التي واضب عليه الإنسان تقضى يعني بعد الصلوات.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقات اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات